أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صفحة 75 فوائد تتعلق بأحكام الأذان والإقامة. أو بقي شيء؟ يقول أول شيء من الفوائد: يستحب التثويب في الأذان في أذان الفجر. في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الأولى من الصبح. وهناك خلاف بين العلماء في هذا التثويب متى يكون، متى يكون؟ هل يكون في الأذان الذي هو في الفجر غير الصادق، أو يكون في الأذان الذي هو في الفجر الصادق؟ خلاف بين أهل العلم، لأن الآن الذي يقول في الأولى من الصبح يعني بعد دخول وقت من الصبح بعد دخول وقت، والأذان الذي هو الإقامة هو الأذان الثاني، فيكون الأذان بعد دخول وقت هو الأول. فوقع النزاع بين العلماء، ولذلك تجدون بلاد الحرمين على هذا المنوال يفعلون، يجعلون الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأذان الذي هو في الفجر الصادق. فيقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة. فالحديث هذا يعني الشيخ مقبل رحمه الله عليه ينصر المذهب المشهور المعروف أن المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في الفجر غير الصلاة، وبعدين في آخر أيام يقول يعني ظهر لي ضعف هذا الحديث. والصحيح أن المذهب الصحيح أن التثويب هذا يكون في الأذان الذي هو في الفجر الصادق، كما هو صنيع بلاد الحرمين ونجد على هذا المنوال. ليه؟ الأذان الذي في الفجر الصادق هو الأذان الأول، الإقامة هي الأذان الثاني. وأيضا أدلكم على هذا من الصبح، يعني إذا أصبح الصبح وتفجر الفجر فهنا نبدأ نعود. أين الأذان الأول من الإصباح؟ أين الأذان الأول من الإصباح؟ في الفجر الصادق، والإقامة هي الأذان الثاني. وهذا الذي تميل إليه النفس، خلافا لكثير من صنيع المؤذنين الذي ربما نعمل به في بلادنا هنا. نرجع ثاني، يقول: قال الصنعاني قال ابن رسلان: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر، لأنه لإقامة الثاني. أما الأذان الثاني فإنه لإعلام بدخول وقت ودعاء إلى الصلاة. شوفوا هذا وجه من يقول التثويب الصلاة خير من النوم، يكون في الفجر الكاذب. يقول ايه؟ يرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. هذا وجه، لكن الصحيح ان هذا في الاذان الذي يكون في فجر الصلاة الذي بعده تكون إقامة. معنى إخوة؟ إذا كان إذن بارك الله فيكم، هذه مسألة قلت لكم فيها خلاف ونزاع بين العلماء، وشيخنا الشيخ مجدي عرفات رحمه حفظه الله تعالى له رسالة خاصة في هذا الموضوع من ناحية الإسنادية والفقهية، ورجح أن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون في فجر الصادق وبعده تكون إقامة على طول مباشرة. طيب، إذا هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثله. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، شوف بيقرن بين التكبيرتين، ما بيفرتش، يقول: فقال أحدهم الله أكبر الله أكبر، يقرن بين التكبيرتين في البداية وفي النهاية أيضا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله إفرادا، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، يعني المجتمع يردد، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن السنة الأولى أن يشرع في ترديد الأذان كما يقول المؤذن، لما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أنا أشهد أنا أشهد أنا أشهد. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من كم الآن؟ ثلاثة. الرابع لم يخلص، يقول ايه؟ اللهم صل على محمد وصل على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة. خمس سنن ايه؟ تعلق بالأذان. وبعدين كما قلت هنا يقول: حي على الصلاة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سيقول مثل ما يقول المؤذن، كما وكيف. طب هو يسمع الآن أكثر من أذان، هيعمل إيه؟ يرد المعلومة مع المبتدئ أول، هذا واحد. الآن في ما بدأوش في وقت واحد، بعضهم بدأ بعد الآخر، إذا هيردد مع أول أذان، خلاص؟ طيب، أو بعضهم يقول لك مع أقرب مؤذن، القريب منه مش البعيد، الأقرب منه، الأقرب إليه، الأقرب إيه؟ الأقرب إليه. فإما أن تؤذن مع المبتدئ أولاً، وإما أن تؤذن مع الأقرب إليك. طب افرض أنه خلص مع مؤذن بعيد ولسه مؤذن ثاني بيأذن، لا بأس أن يردد معه إن استطاع. معنى؟ طيب، يقول: قال لا حول، إذا قال حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. الثالث، يستحب أن يسأل الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، أرجو وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبأث مقام المحمود الذي يعده حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأنتم تلاحظون آخر الدعاء الذي وعدته. بعض الناس يزيد زيادة إنك لا تخلف الميعاد وما إلى ذلك، ولا تصح هذه الزيادة. عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله طيب حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. طيب، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وفي رواية النبي وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. الرابع، يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء، الإنسان ينشغل بالدعاء، يصلي السنة وينشغل بالدعاء ولا يضيع هذه الفرصة الثمينة من وقت الإجابة، فيجتهد فيدعو بخيري الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه، يدعو لذويه، يدعو لجيرانه، يدعو للمسلمين، يدعو لمجتمعه، يدعو على أعدائه من اليهود والنصارى. قال: يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يفرق بين الأذان والإقامة. الخامس، يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، لغير حاجة ملحة أو ضرورة قصوى. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذه العبارة وهذه اللفظة فلان عصى أبا القاسم لا يكون إلا في شيء منهي عنه، وصاحبه يكون أثما. إذن كم مسألة الآن تكلمنا عليها؟ واحد، استحباب التثويب في الأذان، والتثويب بارك الله فيكم نوعان: تثويب داخل الأذان وهو سنة، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. صاحبه المستمع يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من الخطأ أن يقول: صدقت وبررت، صدقت وبررت يا منادي الله، هذا مخالف، الأدعية مخالفة. إنما الصحيح أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقول كما يقول مؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ترى يقول: صدقت وبررت يا منادي الله، فهذا لا يصح. المسألة الثانية، الترديد، أو أرجع ثاني أقول: التثويب نوعان، تثويب مسنون وتثويب مبتدع. تثويب المبتدع إن المؤذن بعد ما أذن الأذان ويقعد يصلي السنة وينتظر يقعد ينادي الناس: هيا الصلاة يا عباد الله الصلاة، هذا التثويب غير صحيح، مخالف. صحيح أنت بتدعوهم إلى الخير، لكن الأذان كافي، الأذان كفاية وزيادة وكامل، شرعنا كامل، ما تجيبش من عندك حاجة بقى: هيا عباد الله هيا الصلاة. بعضهم ما يكلمش، بس يمسك المكبر وقعد يترجع، ها يترجع ليه؟ والأذان مش كافي ولا ايه؟ الأذان كافي يا شيخ. ثم كان ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي له أربع مؤذنون مش واحد، ليس واحدا، واحد في مكة، واحد في قباء، واثنان في المسجد عندهم عليه الصلاة والسلام، ما حد منهم قال: هيا عباد الله الصلاة. إيه، ما هذا تثويب مبتدع، اسمه تثويب لكن محدث. معنى إخوة إن المعنى تثويب سنة. الصلاة خير من النوم. تردد وراء المؤذن كيف تقول كما قال كما قال. معنى طيب الثاني الترديد وراء المؤذن. الثالث أن تسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وبعدين المسألة الرابعة الدعاء بين الأذان والإيه يغفل عنه كثير من الناس يقعدوا يتحدثون والله الأحداث حصلت كذا والناس زحفوا وعملوا الضغرات والناس خرجوا الناس دخلوا الناس مش عارف إيه يقول الشيطان ضيع لهم فرصة ثمينة. طب ما تتكلم بعدين محدي منعك ما تتكلم بعدين بس بالخارج ما تعملش تشويش للناس وضيع الفرصة الثمينة بين أذان والإقامة ويكون أحد يصلي السنة وانت قاعد ما شاء الله لسانك ما شاء الله رشاش تبتكع لكن ما شاء الله حصل رجل الله أكبر وديع خاشع ما شاء الله وتفتح له الكلام الله لا يرده حتى لو جاء جيش من يرده من الكلام ما يرده تبتكع كأنه كان مقفول وتفتح. طب الأذان والإقامة يا أخي الوقت هذا وقت ثمين ضيعه ليه؟ تدعو الله فيه استغفر فيه سبح بدل ما تضيع وقتك في كلام مش هيجيب نتيجة. كل واحد في الأمة 80 مليون واحد محلل في المجتمع إليه تدعو الكلام لمن يحسن مش كل واحد يتكلم كل واحد يحلل وكل واحد يخمن كل واحد يستنبط على إيه وكثر الكلام وهذا عنده رأي وذاك عنده رأي والرجل عنده رأي والمرأة عندها رأي والصالح له رأي والعالم له رأي والمتبرجة لها رأي والماجر الفاسق له رأي. أصبحت غوغاء وهوجاء أصبحت فوضى يتكلم في الأمور العظام الرويبضة والرجل التافه من الناس لماذا؟ وبيوت الله هل بنيت لهذا؟ فرصة الله فرصة سمعنا الأذان دخلنا نبدأ نشتغل. طب وليه؟ نضع نفسنا الحسنات ليه والأجوبة ونضع نفسنا الفرصة هذه ليه؟ يقعد يا أخي كده وديع سمح خاشع عليك السكينة والوقار سمح كبر قلل تسبيحة ترفعك عند الله تسبيحة يبنى لك بها قصر عند الله تسبيحة يغي يغص لك بها نخلة في الجنة. إيه هذا الكلام؟ خلاص وحشين بعض قوي خلاص ماشوا إلى بعض اللي في الوقت ده هذا كله من تلبيس الشيطان اللي ضيع علينا الحسنات والأجور والفرص الثمينة الدرر تضيع علينا. استجابة الاستجابة بين الدعاء والإقامة بين الأذان والإقامة ما الإنسان كأنه ما شافش أخاء إلا سعدي إن شاء الله وحشه أو 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 يا سلام إيه الدعم بيوت الله امتلأت بالتحليلات والتخمينات والكلام والبلاء موكل بالمنطق الإنسان يتكلم كلمة الله يستر الله يستر تكلم كلمة طيبة أحسن لما يكون مخمن محلل في غير المجال. فاتق الله عز وجل احفظ لسانك ادعو الله سبحانه وتعالى اغتنم هذا الوضع. ما بنيت المساجد لكثرة الكلام والتحليلات وانت ما شاء الله سياسي وكل آخر سياسي والثالث سياسي والدنيا كلها لما صارت سياسية كلها أنا في حاجة لهذا نحن في غنى عن هذا وأعدائنا يكيدون لنا ويخططون ونحن ما معنا إلا ألسنة ألسنة ليه كده؟ لماذا نحن في الجدل وأضعنا العمل؟ لماذا نحن في الأقوال وتركنا الأفعال والأعمال؟ هذه من المصائب فغنيمة أعطاك الله إياها بين الأذان والإقامة في اليوم والليلة 5 مرات هذا الوقت اللي الله فيه اسأل الله عز وجل فيه مش تغتنمها في ضياعها وتفويتها فيكون الشيطان انتصر عليك في هذا وفرح حيث أضع منك هذه الفرصة وهذه الغنيمة. فمن الأمور الطيبة الفوائد العظيمة الاستجابة للدعاء بين الأذان والإقامة فلا تغفل عنه. الخامس من المساجد يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لإيه؟ لغير حاجة. إذا في ضرورة لا بأس يخرج، في حاجة لا بأس يخرج. طيب من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى إذا قام لكل فرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر، انتقل من المكان الذي نام فيه هو أصحابه وأمر بلالا أن يؤذن، فأذن للفائت وأقام. معنى قال وجملة ذلك أن من جمع بين الصلاتين كان كأن يجمع بين ظهر العصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الجمع مفصلا، لكنه يؤذن للأولى ويقيم للثانية. إذا نحن الآن واحد فاتته مثلا صلاة الفجر يعمل كما ذكرنا، طب واحد هيجمع بين الظهر والعصر يؤذن للأولى ويقيم ويكتفي للثانية بالإقامة. قال والدليل حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في عرفة للظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذا في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، وكذا في قضاء الفوائد إذا كان قد تركها لعذر. ثانيا باب شروط صحة الصلاة وهي تسعة: الإسلام واحد، العقل الثاني، التمييز الثالث، الطهارة مع القدرة، دخول الوقت، ستر العورة مع القدرة، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، استقبال القبلة، التاسع النية. هذه شروط صحة الصلاة. طيب أول شيء الإسلام، لأن الصلاة لا تقبل من كافر. الثاني العقل، لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يميز، وما عنده عقل لكي يعقل ما يقول ويتدبر ما يقول. الثالث التمييز، دون التمييز لا تصح الصلاة. وليس معنى أنه لم يدرك ولم يبلغ فإنه لا يؤمر بالصلاة، إنما إذا كان مميزا بلغ 7 سنين مثلا كما في الحديث فإنه يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة في اليوم 5 مرات. تصور في السنة كم، حتى يبلغ كم، لا يزال هذا يرسخ في ذهنه، لا يزال يرسخ هذا في ذهنه، يؤمر بالصلاة. قال الطهارة مع القدرة، قيد الطهارة مع القدرة، لأن ممكن لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فاشترط القدرة، لأن عندنا فاضل الطهورين يصلي على حالته، فلا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، ولا حرام مع ضرورة. الخامس هو الوقت، وهذا المؤذن مؤتمن على هذا، وما دام المؤذن أمين وثقة فما في داعي للتشغيب عليه. من الناس من يقعد يشغب على المؤذن ويعملها في المسجد غاغة، أذنتم قبلها ب5، أخرتم بعدها 5، لا بقي 5 دقائق، لا بقي 2 دقائق، أنت مالك أنت؟ إيش دخلك؟ المؤذن مؤتمن، المؤذن ما دام هو ثقة وعارف هذا الشيء فلا تتدخل أنت، ما دخلك؟ وكل واحد في المسجد مثلا يصلي 100 شخص، كل واحد له رأي في الأذان، لا ده هو أخر، ده هو بكر، ده هو مش عارف إيه أو مش عارف إيه. وفي كل الأذانات في كل العبادات عملنا هذا الشيء، والمسجد تبع كده والمسجد الثاني والثالث والرابع والخامس، صار مسجد مسلمين غاده، أين السكينة والخشوع في بيوت الله؟ أين هذا؟ الإنسان ينبغي يتكلم فيما يختص به، إما يدخل الإنسان يعلق على المؤذن. لا أنت أذنت بدري، طب أنت مالك؟ أنت إيش عرفك أنت؟ المؤذن أمين فيك خلاص، وين أنت ارتاح ويتحمس بيا أنت بعد ارتاح. يعني ليش تمشي في المسجد وتذهب يذهب بهاء المسجد؟ إنما بيوت الله تعرف بالسكينة والوقار، ما تعرف بالمهطلات والغاغة والصخب واللغط واللهو في بيوت الله. سئلنا يكفي يا إخوان ليشيع بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني يملأ بيوت الله عز وجل السكينة والوقار والتؤدة. إنسان يدخل غنيمة أنه دخل بيت، خلاص اشتغل بالصلاة، اشتغل بالتسبيح، تهليل، استغفار. يا أخي تذكر ذنوبك، يا أخي تذكر ذنوب القديمات التي عندك، تحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى توبة. أما أن تشغل نفسك بالمؤذن، لا عميل مؤذن، لا تسوى، اتركه وشأنه. قال دخول وقت السابع ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، استقبال القبلة. شوف الطهارة يمكن أن تسقط عن الشخص، مسألة ستر العورة كان ممكن يسقط عن الشخص، اجتناب النجاسة ممكن يسقط عن الشخص إذا كان العجز، إذا كان عجزا. أما النية فلا تسقط عن الشخص، لا يعجز عنها الإنسان. ممكن لا يجد ما يتأمم، ممكن لا يجد ما يتأمم به. طيب ستر العورة كذلك، ربما لا يجد ما يستر عورته، ربما لا يجد ما يزيل النجاسة من البقعة والبدن، ربما يسيء في استقبال قبلة، كان يكون هناك غمام أو ظلام أو قطر في السماء فلا يستطيع استقبال قبلة. أما النية فلا تسقط. ما يديش واحد يقول أنا عاجز في استحضار النية، أنا عاجز في تحقيق النية، في تحصيلها. لا، إذا كم شروط صحة صلاة الآن؟ يعني حسب ما ذكر هنا المؤلف، وإلا هناك بعض الكتب الأخرى تذكر أشياء أكثر من هذا، وربما تغاير بعض بين هذه المذكورات هنا. يقول في الشرح قوله الإسلام العقل التمييز، هذه الشروط سبق بيانها في باب الوضوء، وهي متوجهة في كل عبادة. فلا تصح الصلاة من الكافر أو المجنون أو الصبي الذي لم يبلغ 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين وجب على وليه أن يأمر بالصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7. قوله الطهارة، وجملة ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين. الآن هو بيذكر إيه؟ شروط ولا أركان؟ سيأتي الآن بعد هذا ذكر الأركان. أركان إيه؟ كان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وسيأتي في ذكر الواجبات، وبعد الواجبات يذكر السنن. والسنن نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. إذا أول شيء بدأ بإيه؟ شروط صح، وبعدين يذكر الأركان، وبعدين الواجبات، وبعدين السنن. معنى من أجل لا نخلط بين هذه الأبواب، لأن ممكن واحد يترك سنة من السنن، يأتي السبت واحد لا يحسن يقول صلاة باطلة، أو ممكن يترك واجبا من الواجبات يقول صلاتك باطلة. فأحتاج المسألة تفصيل. من أجل هذا فصل العلماء وبينوا، جعلوا الشروط على حدة، الأركان على حدة، الواجبات والسنن على حدة. طيب قال هذه الشروط اللي هي الإسلام العقل التمييز سبقة لأن بنحتاجها في العبادات. قوله الطهارة، أن الصلاة، جملة ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، سواء كانت بالماء أو التراب كما سبق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اشتراط الطهارة من الحدث من الحدثين أكبر والأصغر. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، ولا صدقة من غلول. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث ابن عمر رواه مسلم. والحديث الثاني أشهر عند الناس وعند الفقهاء من الحديث الأول، مع أن الثاني تفرد به الإمام مسلم دون الثاني. ولا مانع أن الحديث المتفق عليه يكون أقل شهرة، والحديث الذي ينفرد به أحد الشيخين أكثر شهرة. الأكثر شهرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني الطهارة من الحدثين أكبر والأصغر، أو الطهارة المائية فإن عجزت منها كانت الطهارة الترابية، فإن عجزت من الطهارتين صليت على حالتك، صليت على حالتك وليس لك عذر، إنما العذر للنساء في ترك الصلاة والصيام إذا جاء أهل الحيض أو النفاس. أما يأتي واحد يقول والله أصلا معذور، معذور من إيه؟ معذور من إيه؟ من الصلاة، والرجال يعذرون من الصلاة. يا أخي تصلى على حالتك، على أي حال تيسرت لك صليت، ولا تقول أنا معذور كما يقول بعض النساء الرجال لا ما تصليش لك، يقول لك أصلا معذور، لا أصلا مريض، أصلا عندي جرح، أصلا مركب أسطرة، أصلا مركب أسطرة برضو تصلي، وأنت لو برضو عندك جرح ويسير منه ويسير برضو تصلي، ولو عندك نجاسة تخرج من المحل المستمر ومستمر تصلي. عندنا صاحب سلس البول يصلى على حالته، وصاحب انفلات الريح يصلى على حالته، صاحب انفلات المذي مثلا واحد عنده مذي زي سلس البول يصلى على حالته. عفان الله يا المرأة المستحاضة عندها نزيف دائما دائما يصلى على حالته وتتوضا لكل الصلاة، فما لكش عذر انت تفوت الصلاة. العذر ده عند النساء، العذر عند النساء. قال قوله مع القدرة ليخرج ايه اهل الاعذار فيصلي على حسب ما تيسر له كما جاءت بذلك السنة كحديث المستحاضة قد سبق ويقاس عليها غيرها كفاطر الطهورين او من في سلس البول. صاحب سلس البول يتحفظ ويربط على المحل ويتوضا لكل صلاه، او غير ذلك رفعا للحرج عن الامه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله دخول الوقت فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها الا ما جاء الدليل عليه كتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. انت لما تريد الجمع بتقدم العصر جمع تقريب بتصلي مع الظهر، العشاء جمع تقريب بتصلي مع المغرب. مساله الاختلاف في وقت الفجر لا تجعلها الامه هي محل النزاع، محل الخلاف، وبعدين يتدابرون يتقاطعون فيما بينهم ولا أبراء. أصل المسجد ده بيصلي بدري، أصل المسجد ده بيأخر، أصل ده مسجد، أصل ده دي أمور خلافية معنا. ولا نستطيع الجزم بأن من صلى على أذان التقويم وأقام بعده مباشرة لا نستطيع الجزم بأن الصلاة باطلة لا تصح، وهذا من الخطأ والمجازفة. الإنسان يعتقد أن من صلى في أول وقت على التقويم الرسمي هذا فإن صلاته في غير الوقت وصلاته، لا، إنما هذا دخول الوقت في حيث أنك متأكد فعلا أنك صليت قبل الزوال مثلا، قبل دخول وقت العصر مثلا، قبل مغيب الشمس مثلا، أنت متأكد 100%. أما الأذان الفجر على التقويمات الرسمية لا يدل على بطلان الوقت وأن الناس يؤذنون قبل الوقت، ليس على هذا دليل. قد سئل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين على هذه المسألة بعينها فقالوا من صلى على هذه التقويمات الرسمية فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بارك الله فيك. قال دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. قبل دخول وقت وأنت متأكد فعلا. كمان يصلي قبل المغيب قطعا المغرب إلا ما جاء الدليل عليه لتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل عليه السلام والمشهور المعروف أنه جاء في وقت الصلاة الظهر ووقت صلاة الظهر صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت خمس صلوات في تلك الليلة في الصبيحة هذه الليلة جاء جبريل ونزل ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة. فجاءهم أول ما ابتدأ بصلاة الظهر قال فقال قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بداية وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثلي وما نقول ظل كل شيء مثله يعني زيادة عن وقت الزوال في الزوال يكون صغير هكذا صغير في الزوال وتضيف إليه ظل الشيء مثله يعني فرضنا الشيء 10 سنتيمتر بتقسمه يعني متر بتقسمه فعشرة سنتي مقاس الشيء وتضيف إليه كمان ظل الزوال اللي هو البسيط أهو. أنت متى تؤذن الظهر أيضا يعني معتاد صلاة الظهر لما يتحقق الزوال وتفيء الشمس وتميل إلى جهة المغرب فيكون هناك ظل خفيف يسير هنا وقت صلاة الظهر. طيب وقت العصر ظل الشيء مثله وتضيف زائد ظل الزوال الذي أذن فيه المؤذن للظهر ما تحسبش بقى ظل الزوال من هذا الشيء لا ده زيادة زيادة لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه ظل الشيء مثله وينقص منه إيه الزوال هذا خطأ كنا من قبل في بداية الأمر نأخذ كتاب من الأبطال وننظر أهو الناس دول بيأذنوا متأخرين احنا بننظر في التقويم التقويم بيحسب ايه؟ زيادة عن ظل الزوال ظل الشيء زائد عن ظل الزوال فنحن فاهمين ايه بقى؟ ان ظل الشيء بنقص منه ايه؟ ظل الزوال فيكون احنا في اعتبارنا دول أذنوا متأخرين فروحنا نأذن بدري وهذا من الخطأ من الخطأ معنى يا إخوان يعني في المغرب الأمر بيكون واضح إلا أن تكونوا بقى ساكني في جبال رؤوس الجبال كده عامل عليكم كده ده موضوع ثاني لأن الذي سكن بجوار الجبال وهو في الوادي بينها المغرب الشمس ممكن ما تشوفهاش من الساعة 4 تميل لأن الجبال رؤوسها عاملة عليك كمان مغطية عليها إنما إحنا الحمد لله عندنا بحر وعندنا بر وفضاء نعرف ونميز ولله الحمد عرفتم؟ طيب إذا الآن ماذا بقى أبي حنيفة إيه؟ العصر ظل الشيء مثليه إنما صحيح قول الجمهور مثله بس بشرط زائد إيه؟ ظل الزوال ظل الزوال كده بيكون صغير معناه قال ثم جاء طيب فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي وقت العشاء معروف اختفاء الشفق الأحمر تحقق اختفاء وذهاب وغياب الشفق الأحمر، يعني ممكن تقدر بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، 90 دقيقة، تزيد في بعض الأيام تقل في بعض الأيام. اليوم أنا أسألكم، أذان المغرب على كم شخص صلاة؟ المغرب على كم؟ 6. طب والعشاء؟
9.
ليش
9 و 10
و 8
طب احسبوا كده، احسبوا
8 و 10،
لا احسبوا ما بينهم، يعني احسبوا ما بينهم
9 و 10 و 9 و 10،
يعني فعلا هي كده ما بين المغرب والعشاء 9 و 10، وما بين الفجر وطلوع الشمس 9 و 10، تزيد شوية تطل شوية حسب الأيام. دي أدلهي لتقدير الباري سبحانه وتعالى، إلا ما بين المغرب والعشاء كما بين انفجار الفجر وطلوع إيه؟ عشان تعرفوا بقى من اللي بيؤذن صح في الفجر، يحسبوها 9 و 10 كده ولا لا؟ يحسبوها بقى، من ليش بقول 9 و10؟ عشان نعرف من اللي بيؤذن صح ومن اللي بيؤذن متأخر. والفجر بينه وبين الشروق، أسألكم أنا الآن، الشروق بيشرق على كم؟ أنت حسب
5.
طيب والأذان حسب التقويم ها؟ ها؟
23.
أحسبوها كم؟ أحسبوها أنت ما بينهما كم؟
3 و 22.
طيب أحسبوها كم يعني؟ بينهما كم؟
19.
احسبوها كم كده بينهما كم؟ اهو بالتقريب كده
9 و10،
عشان بيقول لك اصلا احنا ننتظر بعد الاذان الرسمي ساعة لربع، نصف ساعة اهو ده. شيخ ابن عثيمين قال يعني يفرق 5 دقائق، انما يفرق 1 ساعة لربع، 40 دقيقة، دقيقة نصف ساعة.
50 آية يا استاذ، دي واحد
اللي ده موضوع ثاني هنناقشه بعدين، ده موضوع ثاني.
50 آية
ده موضوع ثاني بين الأذان والإقامة
يا معلم.
طيب ما أنا أقرأ 50 آية من النجم، ها يلا هتاخد حاجة 50 آية من النجم، ولازم يعني 50 آية من البقرة، ولا إنسان يفهم المسألة إزاي ده؟ طب أنا أقرأ 50 آية يا أخي من النجم، ها
الأسماء من علم، هو اللي
فاكرها إنه علم. إحنا قلنا جبتها من البحر، من جيب، من الكيس، ما جبتهاش من الكيس والله من جد. أنا فاهم إنك سمعتها، بس أنا أقرأها من الناجم 50 آية من الأدمان بسرعة، كرها كعب. بس أنت مصمم إنها 50 آية من البقرة والأعراف، وما هنتأخر
كمان الأخير على
كمان. طيب طب بس خليك مع ابن تيمية، خليك مع ابن تيمية، ابن تيمية ابن القيم والشراح والعلماء. طيب ذكر الله. ثم جاء العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاء الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. دي نهاية إيه؟ نهاية وقت الظهر، وعايز يعلمه الوقت الأول وآخر الوقت. قال ثم جاء العصر، جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حتى حين صار ظل كل شيء مثلين. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه أو لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء، وليس معناه أن المغرب وقتا واحدا، لا، وقت المغرب من المغيب حتى قبيل الشفق، زوال الشفق الأحمر، وعين الشفق الأبيض يبقى. ما تقوليش بقى ده المقصود الشفق الأبيض، لأن الشفق الأبيض ايه؟ يبقى حتى لو منتصف الليل، لا يزال في الجهة جهة المغيب بياض في ساعات متأخرة، فالمقصود ذهاب الشفق الأحمر. طيب وبعدين برضو بارك الله فيكم، ظل كل شيء مثليه في العصر، معناه مش معناه ان هذا اخر وقت، يعني هناك وقت ضروره قبيل مغيب الشمس، وقت ضروره، واحد كان نايم، واحد كان ناسي، انشغل فلم يذكر إلا قبيل المغيب يصلي، لازال في الوقت وقت وفسحة. من أدرك من الصلاة ركعة قبل دخول الوقت فقد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. المقصود وقت الضرورة، ليس معنى أن الإنسان يقعد يتباطأ ويتهاون ويتكاسل حتى يخرج الوقت، إنما المقصود في حقي من فاتته الصلاة إما عن نسيان إما عن نوم إما عن انشغال ونحو هذا. قال: ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاء حين أصفر جدا فقال قم فصل، فصلى الفجر. يريد أن يبين لك الفجر وقت بداية ووقت لنهاية. قال: ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت زمان الصلاة والعبادة. لكن ليس معنى هذا أنك تترك الجماعة وتترك المسجد ولا تستجيب للمؤذن، لا، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. قال: وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. سوى إيه؟ فيء الزوال يعني زيادة عن فيء الزوال. فيء الزوال هو أقصر ما يكون، الظل قبل الظهر، ثم يبدأ في الزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء. أول حاجة تكون الشمس في كبد السماء وليس الأشياء ظل. وأيضا يختلف من بلدة لبلدة حسب القرب والبعد من خط الاستواء، يختلف من بلدة لبلدة، وهذا شيء عرفناه لما كنا في بلاد اليمن وهي تحت خط الاستواء من الجهة الأخرى، وبالنسبة لمصر فوق خط الاستواء من الشمال يختلف ظل الزوال كبرا وصغرا وسرعة وبطئا. يتحقق الفيء في بعض البلدان سريعا وفي بعضها يتبطأ، فينظر المرء في مثلها. يقول: هو أقصر ما يكون الظل قبل الظهر ثم يبدأ في الزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر: معنى تعجيل الظهر إذا لم يكن الحر الشديد، إذا لم يكن الحر الشديد. فإذا كان هناك ما يلطف الجو كالمكيفات وما إلى ذلك فلا بأس، الناس يصلون. أما إذا اشتد الحر وليس هناك ما يلطف الجو فالمستحب في صلاة الظهر الإبراد، الإبراد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول: لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر بن سمرة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، أي إذا مالت عن وسط النأس وعن وسط السماء. وحديث أبي برزة، وفيه كان يصلي الأولى حين تضحض الشمس، يعني حين تزيغ وتميل. وكذا يستحب تأخيرها عند شدة الحر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويستحب كذلك للمرأة التي لا تصلي في المسجد وقد اشتد الحر في صلاة الظهر أن تؤخر. أما إذا كان هناك ما يلطف الأجواء سواء في المسجد أو في البيت والإنسان يصلي الصلاة بخشوع وتدبر وتفهم فيعجل بالصلاة في أول وقتها. وقت العصر يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله، باعتبار إضافة إلى ظل الزوال والفيء. وقسم بعض أهل العلم مثله إلى غروب الشمس. وقسم بعض أهل العلم وقت العصر إلى ثلاثة أوقات: وقت أفضلية يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثلين كما سبق. الثاني: وقت جواز يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى الإصفرار، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، الثالث وقت الضرورة إلى غروب الشمس. كان يكون نائما، كان يكون ناسيا، وتذكر لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما كونه وقت ضرورة لحديث أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن يستحب تعجيل العصر كذلك لحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فذهب الذاهب إلى العوالم حي، مرتفع حية يعني بيضاء نقية، فذهب الذاهب إلى العوالم فيأتيهم والشمس مرتفعة. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنحر الجزر فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وقد أمر الله بالمحافظة عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجحين. وكذا السنة أمرت بالمحافظة عليها. عن عمارة ابن رؤيبا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر. قال: قد حذر من التهاون بها. عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي بعض الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله أو وتر أهله وماله. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. لكن يستحب تعجيل المغرب لأن جبريل جاء في اليومين في وقت واحد. عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. قال ابن قدامة رحمه الله: أما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر. وقول أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نحن معنا الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس في أول وقت، الظهر كذلك، العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء التأخير لنصف الليل إذا كان الناس يصلون جماعة، الظهر إذا اشتد الحر فيستحب التأخير. إذا معنى الفجر كان يصلي بغلس، معنى العصر في أول وقته، معنى المغرب في أول وقته، الظهر والعشاء يستحب فيهما التأخير، الظهر إذا اشتد الحر والمغرب إذا كان الناس يحتملون، إذا كان الناس يحتملون التأخير والانتظار معناه. فلا يقول إنسان بمفرده هكذا: أنا سأصلي العشاء متأخرا الليلة لوحده وترك صلاة الجماعة. لا، إنما العبرة أن يكون هذا في جماعة. قال: وقت العشاء يبدأ من مغيب من مغيب الشفق إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو، لأن من الناس من يقول ينتهي وقت العشاء قبيل الفجر، وهذا مذهب لبعض أهل العلم لكنه مرجوح. والصحيح أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، والمقصود نصف الليل مش الساعة 12، لأن ممكن يكون نصف الليل بعد 12 وقبل 12، هتضمنش حسب طول الليل وطول ليالي النهار حسب المواسم والأيام. يعني الآن مثلا نحن مع العشاء يؤذن مثلا الساعة 8:10، الفجر يؤذن الساعة 3:30 مثلا، احسبوا كده كم ساعة بين العشاء والفجر؟
سبع ساعات. سبعة وحالة كده.
طب نصف السبعة ساعات كم؟ ضيفوها لثمانية وعشرة. إذا نصف الليل قبل 12.
11.
11 12 ولا شوية يعني؟
المغرب.
ها؟
هو المغرب مش
بالعشاء. جميل. من المغرب.
المغرب.
طيب من المغرب إلى الفجر كم؟
نص ساعة ونص.
ها؟
تسع ساعات.
تسع ساعات. تسع ساعات. طب أضيفوها إلى اللي هي 8 و10. النصف هذا.
المغرب
سبعة لديد.
بتحسب من
المغرب؟
نحسب من المغرب
سبعة. جميل جميل. ها؟ من سبعة لديد. طيب. أيوة نصف الليل اللي متى
أخبره.
11 ونصف. إذا من الناس يقول لك الساعة 12 ونصف. الساعة 12 هي منتصف الليل. لا ممكن تكون قبل ممكن تكون بعد. هذا قصدي. واضح لكم؟ فمش لازم النصف الليل الساعة 12. الساعة الرسمية يعني معناه؟ فانتبه لها بارك الله فيك.
Thank you.
يقول وقف العشاء يبدأ من مغيب الشفق إلى نصف الليل لحديث عبد الله النعم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقف العشاء إلى نصف الليل أوسط على الراجح من أقوال العلم يشير إلى أن هناك قولا آخر وهو أن آخر وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر وهذا قول يقول به طائفة من العلم لكن الصحيح ما جاء في هذا الحديث أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل قال وسوف نفصل المسألة في الفوائد إن شاء الله وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان وقد يستحب وكذا يستحب التعجيل بالصبح التغليس عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد قال حديث جابر وفيه والصبح كانوا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس والغلس هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل قال وغيرها من النصوص الدالة على استحباب تعجيل الصبح لكنه يطيل القراءة فيها وإذا رأى في بعض الأحيان أن يقصر القراءة ويخفف فيخفف قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بالزلزلة قرأها مرتين في ركعتين في كل ركعة قرأ السورة زلزلة قرأها مرتين في ركعتين إذا وجد من الناس هذا وجد فيهم شيء من التعامل من النصب أو من التباطؤ أو قلة الحاضرين فلا بس إذا كان هناك من يحتمل فالسنة الإطالة السنة الإطالة قال وأيضا لا تنسوا أنه هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر المقصود عند العلماء في معنى هذا الحديث الإطالة في القراءة تدخل بغلس وتخرج بإصفار لأنك إذا أطلت الحمد لله أطلت القراءة فعلا خرجت وأنت قد أسفرت أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بغلس اعتاد كثير من الناس في هذه الأيام أن يستفتح الصلاة وقد أسفر الفجر جدا وهذا مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقول الجماهير وللأدلة الراجحة في هذا كما قرأناها في هذا الموضوع يقول قوله ستر العورة يعني من الشروط شروط صحة صلاة إذا مضى معنا الآن كم شرطا في صحة صلاة
سبعة
كم مضى معنا الإسلام العورة التمييز وإيش كمان الطهارة وقت الصلاة طول وقت الصلاة وإيه كمان جميل ستر العورة هذا الأخير إن شاء الله بس المقبلة هنا سؤال يقول هل يجوز تقديم صلاة العصر في الحضر لو كان سيسافر بعد الظهر وسامر وقت العصر وهو على سفر لا بأس إن شاء الله لا بأس لأن الحضر يجوز فيه الجمع للحاجة ولا يجوز فيه القصر أما القصر والجمع فهما في السفر أما في الحضر فلا بأس لأنه يجوز الجمع في الحضر هنا سؤال يقول رجل وضع عطرا بكحول على ثيابه وبعد فترة قام للصلاة فهل تصح الصلاة بالثوب الذي به الكحول مع العلم أن الكحول يتطاير مع الوقت أول شيء أنا أنصحه أن يترك العطر الذي فيه الكحول فإن الكحول خمر ومسكر والله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب هذا ولكن لو وقع له أنه كما حكى في هذا السؤال تبقى شيء من هذا في ثوبه فلا حرج عليه الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة السؤال الثاني ما هو وقت صلاة نافلة الفجر نافلة الفجر إذا لم تصلها قبل الصلاة صليتها بعد الصلاة إذا لم تصلها بعد الصلاة ولم تطلع الشمس صليتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هل بعد الأذان مباشرة أم ينتظر قليلا؟ بعد الأذان مباشرة يصلي نافلة الفجر، هي راتبة الفجر ركعتان قبل الفجر. بهذا نكون انتهينا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاكم. السؤال فضل
الوقت اللي هو ما بين الأذان والإقامة في الفجر الوقت الصح هل هو نص ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة؟
هذا المرجع فيه للمؤذن والإمام، المرجع فيه المؤذن والإمام، ليس هناك دليل يحدد كما نرى في بعض المساجد ثلث ساعة بين أذان والإقامة في الفجر، ليس هناك دليل لتحديد هذا، إنما يؤذن المؤذن ويدع للناس نفسا يتوضؤون ويجتمعون ويقضون حاجتهم، فبالتشاور مع المؤذن والإمام يحددان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسرع الناس واجتمعوا أقام، وإذا تباطؤوا أخر، إذا تباطؤوا أخر.
ما فيش اشتراك ثلاثة بقى المؤذن والإمام والجماعة والمسكر المسجد يعني أول هذه المسجد يعني
رجعنا ثاني للمؤذن والإمام، هم اللي بيشوفوا، هم اللي بيشوفوا هذا. جزاك الله خير، سبحان الله.
هل زن الواحد في المدينة يجزئ لكل المساجد؟
ما دام وجدت عدة مساجد لابد لكل مسجد أذان.
لو بيتنا ما يجي في الأذان أقيم، ولا جينا نصلي ومش حد يأذن.